أعوذ بالله من العلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن يكرمنا بكرامة القرآن ويشرفنا بشرافة القرآن وأن يحفظنا وإياكم بحفظ القرآن وأن يهدينا بهداية القرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إن شاء الله. بفضل الله سبحانه وتعالى نستأنف اليوم موقفنا في سورة العنكبوت الوصبة الأخيرة. إن شاء الله هذه الوصبة حتكون طويلة شيئا ما، نأخذ معها جزء من الوصبة القادمة حتى نأتي على هذه الصورة كاملة بإذن الله، لنستأنف في الجمعة القادمة إن شاء الله سورة الروم من أولها. هذه الحلقة هي بداية للجزء 21، وبالتالي هي بداية للثلث الثالث والأخير من القرآن الكريم بعد أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بختام الثلثين في الجمعة الماضية، والحمد لله على ذلك. إن شاء الله نستمع للشيخ القاري في الآيات من الآية 46 وحتى نهاية الصورة في 69. الآية 46 سورة العنكبوت، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وسلام على الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أتم علينا نعمتك وأسوى علينا ثوب عافيتك واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل كتابك الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين والحمد لله ثم الحمد لله إلى ما شاء الله الحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا بأن كنا من أهل مجالسة كتابه ونسأله سبحانه وتعالى كما أكرمنا بالجلوس هنا حول مائدة القرآن أن يكرمنا بجلسة هنالك إخوة على سر متقابلين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والحمد لله ثم الحمد لله إلى ما شاء الله الحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا بأن كنا من أهل مجالسة كتابه بفضل الله سبحانه وتعالى نستأنف الثلث الأخير من القرآن الكريم الآن نحن في بداية الجزء 21 ومن قبيل الحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى نذكر الناس بنعمتهم عليهم وأما بنعمة ربك فحديث تكامل لنا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس المتواضع قرابة 815 مجلس منذ أن بدأت هذه المسيرة المباركة قبل 16 سنة تقريبا والآن نحن بدأنا العد التنازلي في هذه الوجبة التالية من القرآن الكريم والتي إن كان في العمر بقية إن شاء الله تتكامل كما نظن في 22 عام 22 أظنها في شهر 3 أو في شهر 4 لعله حسب الجدول الموجود ونسأل الله سبحانه وتعالى ما أكرمنا على إحياء هذه السنة في المداوم على مجالسة القرآن الكريم أن يكرمنا بأن نكون من أهل شهود هذه الخدمة الطيبة المباركة إن شاء الله وأن يكتب للحاضرين والسامعين والمشاركين والغائبين من أهل الحلقة يعني أجرها منذ بدايتها إلى ختامها ويجعلنا من الذين كلما حلوا ارتحلوا إن شاء الله والحياة في ظلال القرآن نعمة كما يقول صاحب الظلال نعمة تبارك العمر وتطهره وتزكيه غير أنها نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها ومن ذاق عرف ومن عرف بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا مما يتقلب في هذا النعيم وينفعنا به هنا وهناك وأن يرفع به البلاء عن أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن يرفع به الغلاء والوباء والبلاء وأن يخرج به المنافقين من فروع المسلمين وأن يجعلنا وسائر المسلمين أهل هذا البلد بخاصة أمنا وطمأنينة السخاء والرخاء بفضل الله سبحانه وتعالى. نبدأ أخونا الشيخ عثمان إن شاء الله. وقبل ما نبدأ أخونا الشيخ عثمان، حقيقة يعني إحنا في هذا اليوم الطيب المبارك نتفيأ من قبيل صلاة الجمعة وجود كوكبة طيبة. أخونا الشيخ عبد الرحيم وأركان حربه كما يقولون ذكرونا في خطبة الجمعة، وذكرونا بعد صلاة الجمعة، وذكرونا بعد صلاة العصر، وإن شاء الله لنا معهم إن شاء الله لقاء في المسجد للرجال والنساء بعد صلاة العشاء حول موضوع تكميلي لما ذكره في هذه الجلسات الثلاثة، بدأها بالحديث عن فضل صلاة صلة الرحم وأهمية صلة الرحم وما هو الرحم وكيف توصل الرحم، ثم تحدث بعد الجمعة في عقوبة قاطع الرحم، ثم يكون إن شاء الله الجلسة بعد العشاء الحديث عن بر الوالدين، والوالدين هم أخص الرحم وأدنى الرحم وأقرب الرحم، وبالوالدين إحسانا كما يعني استمعتم في آيات هذا الحديث القرآني الكريم. ونرحب بأخونا الشيخ محمد عبد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى على هذه الخطوات البعيدة في ميدان حسناته وأن يرقيه بها عنده إن شاء الله درجات مستقلة به الموازين، وسائر إخوان الذين يعني حضروا هذا المجلس الطيب المبارك من الرجال ومن النساء. أخونا الشيخ عثمان، اللوحة حقيقة اللوح طويل شوية وأزيد من لوح تقريبا ولوح ونصف، ونحن آثرنا إنه نختم الصورة هذه إن شاء الله صورة مباركة صورة العنكبوت في هذه الجلسة حتى نستأنف في الجمعة القادمة صورة الروم من أولها إن شاء الله. لذلك جمعنا جزء من اللوح اللاحق مع اللوح الحاضر اليوم إن شاء الله، ونحن نستأنف به بداية الجزء 21.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صادق الأمين، الرحمة المهداة والنعمة المجداة. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي لا تدعوا أهل الكتاب إلى الإسلام وتناقشوهم في أمر الدين إلا بالطريقة الحسنى، كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه وبياناته، إلا الذين ظلموا منهم، أي إلا من كان ظالما محاربا لكم مجاهدا في عداوتكم، فجادلوهم بالغلظة والحدة. قال الإمام الفخر: إن المشرك لما جاء بالمنكر الفظيع كان اللائق أن يجادل بالأخشن ويبالغ في توهين شبهه وتهجيم مذهبه، وأما أهل الكتاب فإنهم آمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل إلا الاعتراف بالنبي عليه السلام، فلمقابلة إحسانهم يجادلون بالأحسن، إلا الذين ظلموا منهم بإثبات الولد لله والقول مثال الثلاثة، فإنهم يجادلون بالأحسن من تحجين مقالتهم وتبيين جهالتهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، أي وقولوا لهم آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وبالتوراة والإنجيل الذي أنزل إليكم. قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقالهم مثلا: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، أي ربنا وربكم واحد لا شريك له في الألوهية، ونحن له مطيعون مستسلمون لحكمه وأمره. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي وكما أنزلنا الكتاب على من قبلك يا محمد أنزلناه عليك، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أي فالذين أعطيناهم الكتاب كعبد الله بن سلام وأمثاله ممن أسلم من اليهود والنصارى يؤمنون بالقرآن، ومن هؤلاء من يؤمن به، أي ومن أهل مكة من يؤمن بالقرآن كذلك، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي وما يكذب بآياتنا وينكرها مع ظهورها وقيام الحج عليها إلا المتوقعون في الكفر المفرون على العناد. قال قتادة: وإنما يكون الجحود بعد المعرفة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي وما كنت يا محمد تعرف القراءة ولا الكتابة ولا تقرأ شيئا من الكتب المنزلة قبلك، لأنك أمي تسحر المعجزة فيك. إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تقرأ أو تكتب إذا لشك الكفار في القرآن، وقالوا لعله التقطه من كتب الأوائل ونسبه إلى الله. والآية احتجاج على أن القرآن من عند الله، لأن النبي أمي وجاءهم بهذا الكتاب المعجز المتضمن لأخبار الأمم السابقة والأمور الغيبية، وذلك أكبر برهان على صدقه عليه الصلاة والسلام. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل للإضراب، أي ليس الأمر كما حسب الظالمون والمبطلون، بل هو آيات واضحات الإعجاز ساطعات الدلالة على أنها من عند الله محفوظة في صدور العلماء. قال المفسرون: من خصائص القرآن العظيم أن الله حفظه من التبديل والتغيير بطريقين: الأول الحفظ في السطور، والثاني الحفظ في الصدور، بخلاف غيره من الكتب فإنها مسطرة لديهم غير محفوظة في صدورهم، ولهذا دخلها التحريف. وقد جاء في سورة هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم. وقال الحسن: أعطي هذه الأمة الحفظ وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرا، فإذا أطبقوه لم يحفظ فيه إلا النبيون. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي وما يكذب بآيات الرحمن إلا المتجاوزون الحد في الكفر والطغيان. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، أي وقال كفار مكة: هلا أنزل على محمد آيات خارقة من ربه تدل على صدقه، مثل ناقة الصالح وعصا موسى ومائدة عيسى. قل إنما الآيات عند الله، أي قل لهم يا محمد إنما أمر هذه الخوارق والمعجزات لله، وليست بيدي، إن شاء أرسلها وإن شاء منعها، وليس لأحد دخل فيها، وإنما أنا نذير مبين، أي وإنما أنا منذر وخوفكم عذاب الله، وليس من شأني أن آتي بالآيات. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ الاستفهام بالتوبيخ، أي أولم يكفي المشركين عن آيات هذا الكتاب المعجز الذي لا يزال يقرأ أسماعهم، وكيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة نبوتك. قال ابن كثير: بين تعالى كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدل على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي هو أعظم من كل معجزة، إذ عجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل عن معارضة سور منه. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك يا محمد هذا الكتاب العظيم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، وجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى، ولهذا قال بعده: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي إن في إنزال هذا القرآن لنعمة عظيمة على العباد بإنقاذهم من الضلالة، وتذكرة بليغة لقوم عقلاء غرضهم الإيمان لا التعنت والطغيان. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي قل لهم كفى أن يكون الله جل وعلا شاهدا على صدقي، اشهد لي أني رسوله، يعلم ما في السماوات والأرض، أي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم، ولو كنت كاذبا عليه لانتقم والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون أي والذين آمنوا بالأوثان وكفروا بالرحمن أولئك هم الكاملون في الخسران ويستعجلونك بالعذاب أي يستعجلك يا محمد المشركون بالعذاب يقولون أمطر علينا حجارة من السماء وهو استعجال على جهة التكذيب والاستهزاء ولولا أجل مسمى لجاءه العذاب أي لولا أن الله قدر لعذابهم وهلاكهم وقتا محدودا لجاءه العذاب حين طلبوه وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون أي وليأتينهم فجأة وهم ساهون لاهون لا يشعرون بوقت مجيئهم يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين تعجب من قلة فطنتهم ومن تعنتهم وعنادهم والمعنى كيف يستعجلون بالعذاب والحال أن جهنم محيطة بهم يوم القيامة كإحاطة السوار بالمحصن لا مفر لهم منها ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم بهم فقال جل وعلا يوم يخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم أي يوم يجلله العذاب ويحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم ومن جميع جهاتهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون أي ويقول الله عز وجل لهم ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من الاستهزاء والإجرام وسيء الأعمال ثم لما بين تعالى حال المكذبين الجاحدين عقبه بذكر حال الأبرار المتقين فقال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة خطاب تكريم وتشريف للتحرض على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام أي يا من شرفكم الله بالعبودية له هاجروا من مكة إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان فيها ولا تجاوروا الظلمة فأرض الله واسعة قال مقاتل نزلت في ضعفاء مسلمي مكة فإياي فاعبدون أي فخصوني بالعبادة ولا تعبدوا أحدا سواي كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أي أينما كنتم يدرككم الموت فكونوا دائما وأبدا في طاعة الله وحيث أمرتم فهاجروا فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه ثم إلى الله المرجع والمآب والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي جمعوا بين إخلاص العقيدة وإخلاص العمل لنبوئنهم من الجنة غرفا أي لننزلنهم أعالي الجنة ولنسكننهم منازل رفيعة فيها تجري من تحت الأنهار أي تجري من تحت أشجارها وقصور أنهار الجنة خالدين فيها أي ماكثين فيها إلى غير نهاية لا يخرجون منها أبدا نعم أجر العاملين أي نعمة تلك المساكن العالية في جنات النعيم أجر للعالمين للعاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون هذا بيان للعاملين أي هم الذين صبروا على تحمل المشاق من الهجرة والأذى في سبيل الله وعلى ربهم يعتمدون في جميع أمورهم قال في البحر وهذان جمع الخير كله الصبر وتفوض الأمر إليه تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على كسب رزقها ولكن الله يرزقها مع ضعفها الله يرزقها وإياكم أي الله تعالى يرزقها كما يرزقهم وقد تكفل برزق جميع الخلق فلا تخافوا الفقر إن هاجرتم فالرازق هو الله قال في التسهيل والقصد بالآية تقوى القلوب تقوي القلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة من أوطانهم فكما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم وهو السميع العليم أي هو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم ثم عاد الحديث إلى توبيخ المشركين في عبادة غير الله فقال جل من القائل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله أي ولئن سألت المشركين من خلق العالم العلوي والسفلي وما فيهما من العجائب والغرائب ومن ذلل الشمس والقمر وسخرهما لمصالح العباد يجريان بنظام دقيق فيقولون الله خالق ذلك فأنى يوفقون أي فكيف يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أي هو جل وعلا الخالق وهو الرازق يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا ويضيق الرزق على من يشاء ابتلاء يسخر الشاكر والصابر. إن الله بكل شيء عليم أي إنه تعالى واسع العلم يفعل ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. توبيخ آخر وإقامة حجة أخرى عليهم أي ولئن سألت المشركين من الذي أنزل المطر من السماء فأخرج بها أنواع الزروع والثمار بعد جذب الأرض ويبسها فيقولن الله فاعل ذلك. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون أي قل يا محمد حمدا لله على ظهور الحجة بل أكثرهم لا يعقلون حيث يقرون بأن الله هو الخالق الرازق ثم يعبدون غيره وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب أي وما الحياة في هذه الدنيا إلا غرور ينقضي سريعا ويزول كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي وأن الآخرة هي دار الحياة الحقيقية التي لا موت فيها ولا تنغيص لو كانوا يعلمون أي لو كان عندهم علم لم يؤثروا دار الفناء على دار البقاء لأن الدنيا حقيرة لا تغني عند الله جناح بعوضة. ولقد أحسن من قال تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إقامة حجة ثالثة على المشركين لدعائهم الله عند الشدائد ثم يشركون به في حال الرخاء. والمعنى إذا ركبوا في السفن وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدعاء لعلمهم أنه لا يكشف الشدائد عنهم إلا الله. ولفظ مخلصين ضرب من التحكم فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون أي فلما خلصهم من أهوال البحر فنجاهم إلى جانب البر إذا هم يعودون إلى كفرهم وإشراكهم ناسين ربهم الذي أنقذهم من الشدائد والأهوال ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أمر على وجه التهديد أي فليكفروا بما أعطيناهم من نعمة الإنجاء من البحر وليتمتعوا في هذه الحياة الدنيا باقي أعمارهم فسوف يعلمون عاقبة أمرهم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أي أولم يرى هؤلاء الكفار ورؤية التفكر واعتبار أن جعلنا بلدهم مكة حرما مصونا عن السرب والنهب أمن آمنا أهله من القد والسبي والناس حولهم يسبون ويغتلون. قال الضحاك ويتخطف الناس من حولهم أي يقتل بعضهم بعضا ويزدي بعضهم بعضا أفي الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أي بعد هذه النعمة الجليلة يؤمنون بالأوثان ويكفرون بالرحمن. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاءه أي لا أحد أظلم ممن عبد غير الله وكذب القرآن حين جاءه. أليس في جهنم مثوى للكافرين أي أليس في جهنم مسكن وموضع إقامة للكافرين بآيات الله جزاء افترائهم وكفرهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي والذين جاهدوا النفس والشيطان والكفر أعداء الدين ابتغاء مرضاتنا لنهدينهم طريق السير إلينا وإن الله لمع المحسنين أي مع المؤمنين بالنصر والعون ومن كان الله معه فهو في أمن وأمان. هذا وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ عثمان هذا اللوح الطويل بهذه الجمعة التي نبتدئ فيها الجزء 21
الثلث الأخير من القرآن الكريم. إن شاء الله نقف وقفة أو وقفتين، ولكن بعد حديث أخونا محمد الحبر الراتب حول القضاء والقدر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واصل معكم إن شاء الله في عرض كتاب عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي. وسبق الحديث عن بعض أركان الإيمان، سبق الحديث عن الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، ويتواصل الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر. قال: كثيرا ما يحدث أن تختلط مظاهر الجبر الإلهي بمظاهر الاختيار الإنساني بأقوال عديدة، لا أريد أن أضرب لها المثل، ولكن أنبه لأن الحساب الإلهي شبيه بالمعادلات الرياضية، يؤخذ منه ما كان لله ثم يحاسب العبد على ما قدمت يده. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لكن فريقا من الناس زعم أن الله كتب كل شيء ثم سخر الناس في هذه الدنيا لتنفيذه، وأجبرهم على فعل ما يفعلون أو على ترك ما يتركون. وإنك لترى صدى هذه العقيدة الباطلة الخرافية حين تسمع لأحد من الناس الجهلة يرى المنكر أمامه فيهز كتفيه ويقول وضع العباد فيما أراد، أو تسمع لأحد العصاة من المتبجحين يقول لك حين تنصحه غدا يهديني الله. وقريب من سفرت هؤلاء المغفلين قول المشركين قديما في الاعتذار عن ضلالاتهم: لو شاء الله فعل بنا غير هذا. وقد زيف القرآن الكريم هذه الأباطيل في غير موضع واحد من آياته البينات. قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وانظر كيف يرفض القرآن الكريم هذه المكابرة الآثمة حتى لا يلتفت للرد عليها، فيكون نقاشها نوع من الاعتراف بها. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فما أثر هذا البلاغ المبين عند الله وعند الناس؟ إنه أثر يقطع دابر المحتجين. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ثم جعل عنوانا لما يلي: الاعتذار بالأقدار. كثيرا ما يعتذر الإنسان عن أخطائه بتهميمها أو بتبريرها، وقد يعالج الخطأ التافه بخطأ جسيم كأن يجنح إلى الكذب مثلا، أو يجنح إلى الجدل الذي لا ينطوي إلا على الدجل. وقد يؤمر الإنسان بشيء فيخلد إلى الأرض ويتثاقل عنه ولا يؤديه، وقد يزجر عن شيء ويخدع به وينزلق إليه، فإذا حدثته في صنيعه هذا قال لك: وما حيلتي؟ إني مقهور، إني معذور. مرددا قول المشركين لما نفرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأصنام، وقالوا: لو شاء الله ما عبدناهم كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. إن تجاهل الإنسان لما زوده الله عز وجل به من قوة وتفكير وما ترأى في طبيعته من استعداد للرفعة أو للطيعة، وما وهبه من حرية يتوجه بها إلى الخير أو يتوجه بها إلى الشر من غير ضغط ولا ظلم، إن هذا التجاهل لا يلقي فتيلا من المسؤولية الملقاة على عاتقه، مهما قارنه من المكابرة والمراء. وقد ضمني، قال محمد الغزالي، وقد ضمني مجلس مع أولئك الذين يرمون على القدر أثقالهم ويتعللون أو يتعلقون أو يتعللوا بأفهام أكثرها أفهام مغلوطة عن بعد ما ورد من نصوص. وللأسف رايت هذه الأغاليط بين جماهير العامة. إن النبي صلى الله عليه وسلم رفض من الرجال الذين بنوا أنفسهم على العبادة والجهاد أن يستريحوا ساعة باسم القدر. عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: طرقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا استغرابا لما قلته. ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه بكفه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إن هذه الكلمة من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ردت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعجب كيف قيلت. ولئن تمشت هذه الكلمة مع طبيعة الإنسان في الجدال إنها لا تتمشى مع طبيعة سيدنا علي رضي الله عنه، وهو من هو من له في دين الله عز وجل مكان عظيم. ولعل هذه الكلمة صدرت منه إثر الكلال والجهاد الذي يصيب المرء بعدما يأوي إلى فراشه فتأتي أحكامه غير ما ينتظر منه. وقد روى بعضهم قصة موسى عليه السلام مع سيدنا آدم جوازا في الاعتذار بالقدر. والقصة كما رويت عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتج موسى وآدم فقال سيدنا موسى عليه السلام: يا آدم، أنت أبونا أخرجتنا من الجنة. قال آدم لسيدنا موسى عليه السلام: يا موسى، أنت اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ وهذه القصة ليست تدل قط على شيء مما يفكر فيه المعتذرون بالقدر، وإنما القصة تشير إلى أن سيدنا موسى عليه السلام كان يريد أن يحمل آدم متاعب الإنسانية ويرجع شقاء أبنائه إلى أكلته المحرمة من الشجرة، لكن آدم عليه السلام دافع عن نفسه بصدق. إن وجود الحياة البشرية ليس علة طبيعية ولا عقلية لذنب آدم عليه السلام. إن ترتيب هذا الوجود الزاخر بآلامه وهذا العالم الزاخر بآماله وآلامه على تلك المعصية هذا قدر إلهي محض لم يدر بخلد آدم عليه السلام، ولا يجوز أن يعاتب آدم عليه السلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. إن خطيئات آدم عليه السلام ليست سببا شرعيا ولا علة عقلية لوجود هذا العالم وانتشار الناس في القارات الكبرى يقدحون ويؤلمون. ولما توهم سيدنا موسى عليه السلام ذلك عاتبه آدم عليه السلام ورده إلى أن ذلك القضاء المكتوب، فلا يجوز لأي امرئ أن يحمل الأب الأول هذه الأوزار كلها. وكان آدم عليه السلام يعلم من غير مراء أنه أخطأ حين أكل من الشجرة واعترف بذلك عن صدق، ثم سأل الله عز وجل المغفرة وغفر له. أما أن آدم عليه السلام وما فيه الإنسان من متاعب، فإن آدم عليه السلام أنكر ذلك ورد ذلك إلى شؤون القدر والقضاء الأعلى، وقد اقتنع سيدنا موسى بذلك كما رأينا. فمن السخف أن نخطئ نحن ثم نسوق كلمة آدم عليه السلام اعتذارا عن أخطائنا. لذلك فإن الصورة التي يرسمها الجبريون عن العالم لا ترمز إلا إلى الفوضى المطلقة وإلى الخلط الشائن، وإنما لنرى إذا نقبنا في أذهان الكثيرين منا سنجد هذه الصورة مرتسمة في أذهان بعضنا، البعض يعلنها صراحة والبعض الآخر يطويها مستحيا وإن كان يدين بها. وإن سقوط الدولة الإسلامية راجع إلى خشو هذه الضلالة خشوا جعل الواجبات تهمل بدون نصيح، وجعل المنكرات يعني تبعد بدون من ينكرها. ومن جانب آخر فإن كل أمر يتم يجوز أن ينظر إلى الإنسان على أنه السبب فيه، وإلى الله تبارك وتعالى أنه الخالق له. يقول محمد الغزالي في كتابه عقيدة المسلم عن الإيمان بالقضاء والقدر: إن كل فعل اختياري يتم يجوز أو يصح أن ينظر إلى الإنسان على أنه السبب فيه، وإلى الله تبارك وتعالى أنه الخالق له. فالزراعة تنسب إلى الفلاح وتنسب إلى الله عز وجل، الفلاح سبب البدر، والله تبارك وتعالى أساس الإيجاد. والبشر من تلقاء أنفسهم يتوجهون إلى ما يريدونه من أهداف ومن أعمال، والله عز وجل هو الله عز وجل يتمم للعبد مراده. وإذا استصحبنا هذه القاعدة فهمنا على ضوئها كثير من الآيات القرآنية الكريمة ومن الأحاديث النبوية الشريفة، على أن الفعل قد يكون من الله لكن لا ينسب إليه تأدبا. أما نرى كيف طوي الفاعل في قوله تبارك وتعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وكيف أن سيدنا إبراهيم عليه السلام نسب السقيا والإطعام إلى ربه ونسب المرض إلى نفسه. قال الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. وكذلك فعل الخضر، قال عندما خرقت السفينة: فأردت أن أعيبها. وقال في حفظ الكنز: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. وهنالك بعض الحديث التي قد تخطئ الأفهام تخطئ الأنظار في فهمها، ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والحديث للبصر النافذ لا تخفى دلالته، أما أن الله تبارك وتعالى عالم بما يعمل الناس في الدنيا وما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب فهذا مما لا شك فيه. أما أن سبق الكتاب هو ما يرقم على العمل بما كتب أزلا فهذا باطل، فإن العلم قوة تكشف، فإن العلم نور يكشف وليس قوة ترغم. والإنسان إذا زرع تفاحا جنى ثمرة شهية، وإذا زرع شوكا حصد ما غرس. والآية التي استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم تدل أوضح دلالة على هذا الفهم، فإن من تعلق بأسباب التقوى والعطاء والتصديق أتم الله عز وجل له غايته ويسره للحسنى، وأما من تعلق بأسباب الشر من بخل وفجور وتكذيب أتم الله له قصده ويسره للعسرى. وهذا أيضا حديث آخر يظن به الجهلة أنهم ينقضون به دين الله ودين الله عز وجل أقوى مما يظنون وأعلى مما يغفرون. وهذا الحديث هو الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: والله الذي لا إله إلا هو أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث النبوي الشريف يصف لنا صنفين من الناس تغاير خواتيم أعمالهم مساركهم الأولى تماما، وهذا ليس بمستغرب فيما يقع تحت حسنا من أحوال الناس، فرب فاسق مريض النفس سيء الخليقة ظل أكثر عمره فاسقا وعاصيا ثم أبصر آخر الأمر عواقب غيه فاهتدى، ورب صالحا كان يعكف على الخيرات ثم غرته الدنيا ووقع في شراكها وهوى. ولو أن أحدا اطلع على الغيب وقارن بين ما يراه في أحوال هذين في مطالع حياتهما وبين ما سطر في الكتاب من خواتيم أعمالهما استغرب وطال استغرابه، غير أنه لم يكن للقدر السابق أثر جبريل في خط هذه المصائر على هذا النحو. والتعبير بسبق الكتاب هنا لا يعني أكثر من دقة العلم وانضباطه، وهو جار على أساليب المبالغة في لغة العرب، فقد تتوقع بشخص ما نهاية معينة فإذا وصل إليها عبرت عن ذلك بتعبيرين كلاهما صحيح. قد تقول: صدق فيه ظني أو تحقق فيه حكمي، ولك أن تزداد تنويها بفراستك وذكائك فتقول: ما كان يستطيع أن يفعل غير ما توقعت له، أو تقول: إن حكمي لا يتخلف أبدا. ومهما اختلفت هذه الأساليب فإن المعنى الصحيح لا يخفى عن اللبيب، ومن ثم فلا يجوز أن نهدر حريتنا في العمل ملقين التبع للقدر متعلقين بما لا ينبغي التعلق به. الوفي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير.
السلام عليكم.
بالنسبة للجدل في القضاء والقدر، والله ما شاء الله الحمد لله وضحته في كثير، وفي ناس الله يحتاج، انا يعني ناقشته كثير، ما الواحد يقول لك ربنا كاتب لي وربنا رايد لي، وفي النهايه قالته انا بدرت على فانه حجه معهم بيقولوا قالته ربنا صح كاتب لك وكاتب اي شيء، لكن احنا بعقولنا دي ما بنفهمها، يعني كاتب ربنا نحن لو مشينا نخصص فيه لنزاد كفر، يعني عقولنا العاديه دي ما بتفهم انه كيف ربنا كتب لك وكثير على كده، بس الكلام كده صح ولا غلط؟ لانه الاستاذ يعني كده قاعد بيقول انت ما هو بيجيب احاديث ويجيب ايات وكلام كثير، لكن بقول بس بيعقلنا ده احنا بنفهم الحاجه كتب ربنا.
الكلام كده صح ولا غلط؟
جزاك الله خير على السؤال. ان شاء الله بعد بعد الصلاه ممكن اخونا محمد يتداول معاه فيما في رأيه إن شاء الله هذا السؤال، وهو سؤال مشروع حقيقة. أن أخونا محمد كان بيتكلم من شهور في أركان الإيمان: الإيمان بالله واليوم باليوم الآخر واليوم بالقدر خير وشر، الإيمان بالرسل واليوم بالكتب، وهكذا إن شاء الله. وهي حلقات يعني أفتكر تفاهم من بعض أهل العلم حاول يلخصها، لأن يعني حقيقة إخوان الإيمان بأركان الإيمان دي ذاته الشيء الأول حقيقة، أن هذا جزء من عقيدة المسلم إن شاء الله. والإنسان ده حقيقة يا إخوان أنا ما في إجابة على السؤال، ولكن دار أقول الفهم ذاته قسم من هذا، ما أريد إلى قسم الفهم قسم أيضا، والناس في ذلك متفاوتين. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل،
ولعل بعض الأسئلة التي ورد على ألسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا شيخ محمد في هذه الحلقة أو في الحلقة السابقة، وكان رد النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني واضحا وبينا وشافيا، ورد من يعلم هو النبي الموحى إليه. الحقيقة عندي بعض الوقفات البسيطة في هذه الحلقة بين يدي الصلاة، ونحن نستشرف الصلاة، وإن شاء الله سيكون عندنا بعض صلاة العشاء يعني لقاء أخونا عبد الرحيم سليمان، وهو يتحدث عن بر الوالدين تكملة للحديث الذي كان لقد ذكره في خطبة الجمعة والمحاضرة التي ألقاها بعد خطبة الجمعة في المسجد عن فضائل صلة الرحم وعقوبة قاطع الرحم. وإن شاء الله أنا في بداية هذه أعوذ بالله من كلمة أنا في بداية هذا هذا الثلث الأخير من القرآن الكريم سجد أخير بسيط إن شاء الله 3-4 دقائق حتى نختم به هذه الجلسة الطيبة المباركة، لأنها جلسة طويلة حقيقة، حتى لا يصيب الناس السآمة. وإذن حبينا نختم الصورة في نهايتها، لذلك أخذنا معنا أكثر من لوح ونص لوح إن شاء الله. من الوقفات المهمة جدا يا أخواننا في اللوحة الذي تلوناه، وهو يتحدث عن الكتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأصحاب المبطلون. وإعجاز النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى في بعثته أنه أمي، والأمية نقص في كل أحد إلا فيه صلى الله عليه وسلم، فهي الكمال ذاته. ولعل هذه الآية الإشارات الخفية والظاهرة فيها كما أفهم تشير إلى هذا المعنى فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه رجل أمي لا يكتب ولا يقرأ، لذلك عندما نتلو صفحات الكتاب التي تتحدث عن الغيب البعيد غيب الماضي، وتبدأ بقصة خلق آدم عليه السلام التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دونتها ذاكرة التاريخ، ولا وعدها الكتب والصحف السابقة بالكيفية التي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن المنزل أخيرا، بل تحدثت في عمق التاريخ السحيق ما قبل خلق آدم، لتتحدث عن الميثاق الأول الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على البشرية في أصلاب الرجال وأرحام النساء قبل أن تولد امرأة ولا رجل، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، في الزمان السحيق قبل أن يكون هنالك آدم، قبل أن تكون حواء. من الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل هذا؟ والإجابة التقريرية تقول إنه الله، إنه من خلق ورزق وبرع وعلم وأنزل وأرسل ونبأ حتى نتعرف إليه. تحدثت آيات الكتاب عن آيات الكون، تحدث عن السماوات، تحدث عن الأراضين، تحدث عن الجبال، تحدث عن النهار، تحدث عن الأمطار، تحدث عن المياه، تحدث عن خواص التربة، تحدثت عن تفاصيل النواميس التي تحكم هذا الخلق العجيب، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. تحدث عن قوانين الحرارة، عن الجاذبية، عن التكسر، عن التبخر، عن التميع، عن الإنبات، عن اهتزاز التربة، عن الثمار اليانعة، عن الألوان المختلفة، تحدث عن الأجواء وعن الأنحاء. من الذي علم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك غير الله؟ هو الذي يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذه هي الرحمة بعينها، وهذا هو الإعجاز بعينه في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي وجد في بيئة أمية وفي أمة أمية وفي مكان جغرافي ما درج فيه علم قديم ولا نشأت فيه حضارة سابقة. العجيب إن الفلاسفة دين نشأوا في اليونان، نشأوا عند الرومان، نشأوا في مدنيات الفرس، نشأوا على الأنهار الطويلة في نهر النيل وفي غيرهم من الأنهار التي اخترقت الكرة الأرضية شمالا وجنوبا وفي كل مكان، نشد عليها الحضارات القديمة ونشد عليها العلوم والمدنيات القديمة. أما مكة فهي خلو من هذا كله، حتى ليس فيها مدنية قديمة، ما يعرف الناس فيها إلا هذا البيت الذي بنته الملائكة ثم جدده آدم وشيف ابن آدم حتى جاء إبراهيم عليه السلام ليرفع عمده ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فقط كلما عندهم هذا البيت، حتى الجغرافيا التي ولد في محيطها صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي المعجز، جغرافيا ساكنة داكنة ليست فيها أشجار ليست فيها ثمار. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، لأن هذا هو الباب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه الأمن، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الرزق. ليس فيها إلا أبواب السماء التي تفتح، حتى جبالها لمن ذهب إلى الحج وإلى العمرة أو شاهد تلك البقاع جبالها سوداء ساكنة داكنة قبيحة المنظر، ليس فيها أثر لحضارة ولا لمدنية حتى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أصبح يجبى إليها ثمرات كل شيء بعد ذلك، أصبح يؤتى إليها بثمرات كل شيء، وهذا جزء من إعجازه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن الذي أوجد هذا كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحدث إليه عن الإنسان، تحدث إليه عن الطبيعة، تحدث عليه عن المنشآت. ولعلي ذكرت في يوم من الأيام إن كل إنسان يمكن أن يأخذ من القرآن من الزاوية التي يقف فيها، وبالعين التي يبصر عبرها، وبالعدسة الملونة التي يشاهد عبرها الأشياء، تتفتق وتتفتح له كثير جدا من الخواطر والعلوم الظنية. جزء منها يمكن أن يكون قمعيا في يوم من الأيام وفي لحظة من اللحظات، ولكنها تظل علوم البشر الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد هو هذا الكتاب. وليس هنالك على ظهر الأرض أمة تدعي أنها تملك كتابا من الله وقولا من الله وتعليمات من الله وهدي من الله وخارطة الطريق من الدنيا إلى الآخرة عبر الأنبياء المنزلين والوحي الميمون إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم. حتى النصارى وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ليس لهم دعوة، لم يدعي منهم أحد إن التوراة التي بين أيديهم الآن هي كتاب الله، ولا الإنجيل الذي بين أيديهم ما نسبوه إلى الله، وإنما نسبوه إلى يوحنا وإلى الملك جورج وإلى غيره من الأحبار والرهبان الذين كانوا في أماكن مختلفة. لذلك كانت بين هذا التحريف الكبير جدا وهذه التقاطعات وهذه الفضاعات وهذه الأقوال التي يستحي الإنسان أن ينسبها إلى نفسه دعك من أن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. وأول فرية فيها ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى، هذه الكبيرة. ولعلي ذكرت في يوم من الأيام إن أكبر فرية انطلت على البشرية من قرون فرية ادعاء لله سبحانه وتعالى الولد التي يقول بها طائف من النصارى، ولا أقول كل النصارى ولكن معظم النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، عبرت الثالوث هؤلاء عندهم الله رب والابن رب والروح القدس رب. لذلك تشاهدونهم الآن في التلفاز ولا في الاحتفالات يشيرون إلى رؤوسهم، هذا هو الرب الأول عندهم والعياذ بالله، وإلى يمينهم وإلى شمالهم، والله لا يحتاج إلى معين ولا يحتاج إلى مناصر ولا يحتاج إلى معاذر، الكون كله قائم به وهو مستغني عن الجميع. هذه عقيدة التوحيد عندنا. عندما نقرأ أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وهم يعلمون هذه الحقائق، والإجابة التقريرية كان أجدر لو كانوا عقلاء أن هذا يكفيهم. هذه وقفة أولى. أما الوقفة الثانية اللوحة الذي استمعنا إليه وتلوناه، قوله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يا أخوان التوحيدي كلها الآن قامت بها الحروب بسبب الرزق وبسبب الموارد. حتى التوحيدي كلها تتحدث إن الحرب القادمة سوف تكون حول المياه. المياه معناتها للزرع وللإنتاج وللزروع وللثمار. والله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الخلق وأوجد هذا الكون أوجد فيه الموارد التي تكفيه، ثم تدخلت يد الإنسان الموجود في الدنيا الآن سوء إدارة وسوء توزيع. أناس في العالم الأول ملكوا ما يكفيهم حتى لو عاش عند أحدهم ألف من السنوات، وآخرين يتلظون في هذا الجوع الكافر كما يقولون، لا يجد أحدهم الرمق. القصة وما فيها كلها سوء إدارة وسوء توزيع استأثر الطائفة، وإلا ما على الأرض يكفيهم، الأرض التي يعيش عليها البشرية تكفيهم إلى قيام الساعة. الموارد المائية والزراعية والمناخية والمعدنية التي بين أيدي البشرية تكفيها إلى قيام، ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، هو خلق ليطعم وليرزق وليعطي، وسخر لكم ما بالكون جميعا. من قضية الرزق الآن الشغل البشرية، وبسببها قامت كثير جدا من الحروب، وقامت كثير جدا من الاضطرابات، وقامت كثير جدا من التجاذبات حول الملك. والناس البشرية كلها الآن قضية الدنيا حصروها كلها في قضيتين: الرزق والملك، السلطة والثروة فقط. ونسوا أن الدنيا دي عبادة الله هي الوظيفة الأولى للإنسان، وإلا فإن الله يرزق من يستحق ومن لا يستحق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. كل دابة على ظهر الأرض لها رزقها. ما يحدث على الأرض الآن مظالم، ويا أخوانا الرزق في السماء ومفاتيحه في الأرض توزع هنا، وفي السماء رزقهم ما توعدون، هي عنده هو. لو لجأ الناس إليه تفتحت سماء أبواب السماء وخيرات الأرض، ولكن ظن الناس إنه باجتهاداتهم وبإمكانياتهم وبآلياتهم وبمراكز بحوثهم وبخبراتهم التراكمية إنهم يستطيعوا أن يرزقوا البشرية. والله أنفسهم لا يستطيعون، لا يرزقونها إلا ما كان من عند الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الرزق عنده هو، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومن الذي كذب رب العزة حتى يخسر السماوات والأرض كما يقول الأعرابي؟ من الذي كذبه حتى يخسر؟ دي أكبر قضية شغل البشرية الآن، مفاتيحها عند الله سبحانه وتعالى لو لجأنا إليه بعد الأخذ بالأسباب. هذا الكلام ليس قعودا وليس تأخرا، الأخذ بالأسباب حتى نهاية الأسباب. لذلك قالوا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم إن التوكل حاله والتسبب سنته، فهو أخذ بالتوكل وأخذ بالأسباب حتى نهاية الشوط، وانتظر مع عند الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. أما قوله وما هذه الحياة الدنيا، أختم بهذه: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والقضية كلها في ختام هذه الآية، عجل هذه الآية: لو كانوا يعلمون. بشري ما تعلم
ما يعلم إن الحياة الدنيا له ولعب. ومن العجيب إن القرآن مرة يقدم اللعب على اللهو، ومرات يقدم اللعب على اللهو، اللهو على اللعب. في هذه الآية التي استمعت إليها قدم اللهو على اللعب. والقصة دي لو دعي الناس يقروا الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وهناك وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور ليه؟ لأن ما الحياة الحيوان؟ الحياة الحيوان هناك، الحياة الحقيقية أصل الحياة الحيوان حياة، هذه الحياة حياة زائفة، حياة يقطعها الموت وتتخللها المنقصات، المرض والخوف والسارق والظالم والجوع والأوبئة، وكل هذه المنقصات التي تعتري الحياة الدنيا جعلت منها حياة زيف وليست حياة حقيقية. لذلك الإنسان في هذه الحياة الدنيا أمر بالمسارعة حتى يعب من هنا إلى هناك، من الممر إلى المستقر. نحن الآن في الممر، الدنيا ممر والآخرة مستقر. والكلام اللي بقول فيه ده ليس للقعود، وإنه محفز للانطلاق ولبذ الطاقة حتى نهاية الشوط. عقيدة إن هذه الحياة الدنيا دار القرور قالها من خلق الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور. ويا أخواننا أقول لكم كلام أخونا الشيخ عبد الرحيم بن صلاة العصر، قال كلام جميل جدا عن الجنة وأحسن وأفاض ويعني أطرب. في كلمة دار أقولها، كل إنسان أن يتحدث عن موضعه ويحن إلى بلده ومكانه الذي ولد فيه، وحقيقة له حق. وحبب أوطان الرجال إليهم ليالي قضاها الرجال هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا غضا فحنوا لذلك. أين هو موضع المؤمن؟ أين هو وطن المؤمن الأول؟ ده وطن هنا في دار الغرور، جرب أن تسمى دار الغرور. في دار الحق أين وطن المؤمن؟ في الجنة، لأن الإنسان وجد ابتداء في الجنة. البشرية وجدت في الجنة، عندما وجدت في الجنة، ما وجدت خارج الجنة. لذلك ابن القيم عنده كلام جميل جدا في قصيدته المشهورة الميمية، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أوطاننا؟ نحن سبي العدونا، تتجاوز جذونا يعني أهواء الشيطان عليه من الله اللعنة، لأنه لا يريد الإنسان أن يعود إلى موضع أخرج منه أبوه آدم. هو السبب، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لذلك عندما نقرأ قوله سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الدار الحياة الحقيقية، لو كانوا يعلمون كيف نعلم إن الحياة الدنيا دي لهو ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان، أي الحياة الحقيقية، الحياة التي ليست فيها منقصات وليست فيها موت وليست فيها أسقام وليست فيها أمراض وليست فيها عداء، حتى نزع ما في قلوب أهل الجنة من غل وحسد ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوة على سر متقابلين. يا أخوانا الجائزة الكبرى دي السعي إليها يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى تضحية. والإنسان إذا أراد أن يشتري غاليا بذل في سبيله الثمن الغالي، والجنة تستحق لجهد وعمل. وإن الإنسان ينظر إليها بهذه الكيفية التي أقولها، لا أريد أن أطيل أزفة الصلاة، أذكر ببعض المسائل.
نحن الآن الحمد لله في السلسلة الأخيرة من القرآن الكريم. نحن بمناسبة السلسلة الأخيرة أعددنا هذه الورقة مشروع تحفيظ القرآن الكريم عبر وثبة السدس، وجمعنا القرآن الكريم في هذا الجدول من تقريبا 8 صفحات من حجم الـ A5 صغير، وختمناه ببعض الوصايا في النهاية. هنا الإنسان لو قال الوصايا في النهاية ينتفع، الأخير ينتفع. الباقي والسعر القرآن ده لنجمات ولأجزاء ولأخماس، كل 5 أجزاء جمعناها في ورقة واحدة وجعلنا فيها صفحة كده في نفس الصفحة حيز للمراجع أو الزميل الذي يصحح أو الشيخ الذي يعني يرفض. وقلنا يا أخواننا والله خدمة القرآن الكريم الطويلة دي صحيح، ونحن بين أيدينا الآن يحفظ القرآن كاملا، ومنهم من يحفظ نصفه وربعه وعشره، لكن جزء من المشروع الذي نريد أن نختم به العشر الأخير ده أو جزء من العشر الأخير في شهر تقريبا أو في سنة، هذا المشروع البسيط الذي دار يشترك معانا فيه بمعدل نجمة واحدة في الأسبوع. بمعدل نجمة واحدة في الأسبوع دي الإنسان لو داري يقرأ القرآن الكريم كاملا أو يحفظ القرآن الكريم كاملا محتاج له 240 أسبوع بمعدل نجمة في كل أسبوع، لأن القرآن الكريم فيه 240 نجمة، وهي تعادل 1680 يوم تقريبا، وهي تعادل 4 سنوات و6 شهور تقريبا. هذه هي الخيار الأول. الثاني يقرأ بالوثبة الثانية اللي هي نجمتين في الأسبوع، محتاج له 120 أسبوع مما يعادل 480 يوم، تساوي 2 و4 شهور تقريبا. وثبة أهل العزائم 4 نجمات في الأسبوع، محتاج لك 60 أسبوع للقرآن كله، أتكلم عن القرآن كله 60 أسبوع بما يعادل 420 يوم، وهي تساوي 2 شهور تقريبا. نحن ذا كله الآن اطرحناه، قلنا أصحاب العزائم يشتغلوا براهم، كل من يشتغل براه، لكن مشروعنا هنا دايرين معانا مع بعض، نحن دايرين الناس يحفظوا لنا ربع القرآن الكريم. في دليل العمل التزكوي ده إن شاء الله حنرجعه للناس غالبا الأسبوع الجاي إن شاء الله. هذا مشروع للتزكية وهو جزء من مخرجات القرآن الكريم. قمنا فصلنا للناس بعض المختارات، والمختارات المهمة جدا أهل الحلقة، قلنا دايرين بعض الناس من يرغبوا يشاركونا فيها، هي صور مختارة من القرآن الكريم تساوي في جملتها ربع القرآن الكريم، يعني ربع القرآن الكريم تقريبا حوالي 7.5 أجزاء. فيه صورة الفاتحة، بعض الصور المحفوظة بالنسبة للناس، صورة الفاتحة، صورة البقرة، آل عمران، صورة الكهف، صورة ياسين، صورة قاف والرحمن الواقعة، وصور جزئي تبارك وعما. قلنا صور جزئي تبارك وعما لأنه الجزئين هذين في تقريبا معظم الناس كانوا حاطينهم في يوم من الأيام، وأعظم يعني خطيئة يدركها الإنسان آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يؤتاها ثم ينساها أو ينساها. لذلك قلنا الجزئين ثلاثة مراجعة له، جزء تبارك وجزء عما. في جملتها هذه تساوي تقريبا حوالي ربع القرآن الكريم. الناس اللي عندهم رغبة إن شاء الله ممكن يسجلوا عند الشباب عندنا هنا، إنه بمعدل نجمة واحدة في الأسبوع زول رجل النجمة في يدخل فيها الزول الشيء الحاضر إن شاء الله. أنا أختم وقد أطلنا شوي إن شاء الله الليلة، قد تقولنا أخذنا من وقت تقول عبد الرحيم قصيد بالدعاء أخونا الشيخ فيه، بأن إحنا ما أدينا أي فرصة الآن حتى أخوان الضيوف ما أدينا ولا أي فرصة حتى إنه ما نطول على الناس. نختم إن شاء الله بالدعاء، والمشروع المطروح ده إن شاء الله الناس ممكن يسجلوا عن الشباب الموجودين في المركز عندنا هنا لمن يرغب. الأختم وأقول إن شاء الله بالنسبة للنساء حيكون إن شاء الله وجودهم في المسجد الجنوبي بالنسبة للمحاورة بتاعت أخونا الشيخ عبد الرحيم عن بر الوالدين، وإن شاء الله الرجال والأولاد حيكونوا في المسجد الرئيسي إن شاء الله في الوسط بعد الصلاة، يعني إن شاء الله بنكفل الفاصل بين المسجدين بعد الصلاة وليس أثناء الصلاة. النساء ممكن يصلى في مصلى النساء ثم بعد بداية المحاضرة إن شاء الله حيكون في المسجد الجنوبي. أنا أتذكر محاضرة مهمة وهي تكملة لكلام أخونا الشيخ عبد الرحيم في صلاة الجمعة وما بعد صلاة الجمعة إن شاء الله الدعوة للجميع إن شاء الله يحضرها بعد الصلاة مباشرة. تفضل الشيخ.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله رب على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونزلك كتابك الكريم ونهيك العظيم أنت بجلالك على خلقك وسلمت عرشك ومداد كلماتك ذلك قولي أسمائك الحسنى سميت بها نفسك وعلمنا منها وعلمنا باسمك الأعظم يا الله. سيدنا ربي في هذه الليلة الطيبة المباركة من هذا المكان المبارك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن نورا يشرح به صدورنا ويسر به أمورنا علمنا من أجله ذكرنا به على سينا اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا في العهد الوادي دلته يا أنا علينا أطراف النار العمل في رجاء في محكم يا رب العالمين. واجعلنا من أهل القرآن الذي نوحدك وخاصتك يا أرحم الراحمين. فضلنا القرآن احفظ به بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من مداعينا هذا المهج الطيب المبارك وارحم الغائمين بأمره تقبل عليه الخيرات ويجعل الخير على يديهم ويجزيهم عنا خير الجزاء وزدهم علما واحفظهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله. من طلب الدعاء بالشفاء لوالدك اللهم اشفيها شفاء عاجل يا رب العالمين واشفيهم مرضانا ورد المسلمين أنت الشافي وأنت المعافي يا الله. ارحمنا وتعالى يا ربي وارض المسلمين أجمعين بسلامة عالية الفاتحة. صلى الله عليه وسلم.